الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين، وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا، فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله، وإلا فهو شر من الجهمية. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على اللفظية قريبا، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات، لأننا أحببنا تجريد مذهب أهل السنة على حدته أحسن الله عليكم لقصد التيسير، وبالله التوفيق.
ذكر رحمه الله ما يتعلق بالواقفة. الواقفة نوعان: النوع الأول الجهمية الضلال، بعد أن خذلهم الله تعالى زمن المتوكل لجأوا إلى طريقة يزعمون بها أنهم متورعون، فقالوا: نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقف. وأصل النزاع معهم ليس في كون القرآن كلام الله، لأن الجميع متفق على أنه كلام الله، الجهمية وأهل السنة متفقون على هذا. الفرق العظيم بين أهل السنة وبينهم أن أهل السنة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، وهم يقولون قبحهم الله وأخزاهم يقولون إنه مخلوق. فأساس الإشكال في قولهم إنه مخلوق. لما هزمهم الله عز وجل وأذلهم قالوا: نتورع فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذه طائفة علم السلف مقصدهم، ولهذا كان أحمد يقول: الواقفة شر من الجهمية، لأن كلام الواقفة يجري على الجهال وعلى من لا يعي. فبناء على ذلك جاء الصنف الثاني من اللفظية من الواقفة، وهم الذين قالوا: نعم كلام هؤلاء صحيح، القرآن لا نقول كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونتوقف، فسموا بالواقفة. هنا في التفصيل يقول: الذي يقف ولا يقول غير مخلوق هذا جهمي، لكن إن كان لا يحسن الكلام، لا يدري بالأمر ولا يدري بالمترتب على عدم الجزم بأنه غير مخلوق، يعلم. لماذا؟ لأنه جاهل جهلا بسيطا، يعلم ويفهم ويوضح له الأمر، قال: هذا مراد هؤلاء المجرمين المفسدين، أن يتوصلوا بهذه المقولة إلى القول بأن القرآن مخلوق، لكنهم دعوا التورع، والدليل على هذا أنهم هم أنفسهم في زمن الواثق وزمن المتوكل وزمن المعتصم وزمن المأمون كانوا يجهرون بهذا، فلما غلبوا قالوا: نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكيف يتوقف في القرآن أنه غير مخلوق؟ نسأل الله العافية والسلام. القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، جميع صفات الله عز وجل غير مخلوقة بلا أدنى شك، كما فصلنا الكلام في هذا. فإذا جاء إنسان قال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، معنى ذلك أنه سيقول أيضا في العلم ذلك، صفات الله كلها غير مخلوقة، ومن قال إنها مخلوقة فإنه يكفر، ومن قال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، يعلم إن كان جاهلا، ويبين له خطر هذه المقولة، فإن وعى وفهم فالحمد لله، وإن لم يعي ولم يفهم فإنه شر من هؤلاء، لأنه فتح باب الورع في زعمه، ودخل الجهمية إلى الأمة من خلال ما ادعاه من الورع. فالواجب أن يجزم بأنه كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
ولا بمفترى، أي وليس القرآن بمفترا كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه: إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، ويقولون: إنما يعلمه بشر، وقالوا: شعر، وقالوا: كهانة، وقالوا: إن هذا إلا اختلاق، وقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم. وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم، وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا، فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، إلى آخر الآيات. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فرد الله عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، قيل اسمه بلعام، وقيل يعيش، وقيل عائش، وقيل جبر، وقيل يسار، وقيل غير ذلك، وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل. فقال في رد قولهم شعر وكهانة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، الآيات. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى لمن قال إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا، فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، إلى آخر الآيات. ورد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال الله عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى وتقدس أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهجزه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى الذي لا سمي له ولا كفء له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعيد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان. علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد وعتبة وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم. ولو كان تقوله كما زعموا هم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته، لأنهم عرب فصحاء مثله عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيئا. ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء، ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، هدى وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكرى للمؤمنين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا يأتي مبطل بشبهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شبهته وإدحاض حجته، كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول. ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
كل هذا تبين لقوله من باب التبيين لقوله رحمه الله: ولا بمفترى. القرآن لا شك أنه أعظم وأجل وأكبر من أن يكون مفترى، ولا يجهل هذا حتى كفار قريش. ما في القرآن من العظمة وما فيه من البيان وما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة والغيوب الماضية على هذه التفاصيل، وما فيه من التشريعات الحكيمة العظيمة التي جعل الله تعالى بها صلاح الآخرة قطعا وبها حتى صلاح الدنيا. لا يشك أحد في أن القرآن يستحيل إلا أن يكون من عند الله، لا يمكن أن يأتي بهذا البشر بحال من الأحوال. حتى إن سورة الروم أخبر الله تعالى فيها بغلبة الروم في بضع سنين، ثم وقع ذلك عيانا، وكفار قريش يعلمون هذا الأمر مع علما تاما، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة جدا وقعت وهم لا يجهلهم هذا. فأسهل شيء عليهم أن يقولوا إنه مفترى، وهذه الحقيقة سنة خبيثة جدا. يعلم كل طالب علم أن الافتراء على الحق وإن كان مع من تخاصمه أن السلف فيه الخبيث هو أهل الكفر، لأنهم حين عجزوا عن القرآن أمام هذه الوجوه العظيمة ما وجدوا حيلة إلا أن يقولوا إنه مفترى. فقال الله تعالى: فأتوا فليأتوا بحديث مثله. أنت تقول إنه مفترى، الافتراء أسهل شيء أن يفترى، إذا كذب أحد تستطيع أن تكذب مباشرة، تكذب مباشرة، فعجزوا. أمرهم الله أن يأتوا بعشر سور، عجزوا. أمرهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا. الافتراء أرخص شيء وأسهل شيء، فإذا كان مفترا فلما عجزتم عنه؟ وأنتم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الشعر والمعرفة التامة به، لكن هكذا الخصم الذي لا يتقي الله يريد أن يسقط خصمه بالافتراء والكذب. ولهذا أدحض الله تعالى شبههم، وتأتيك عجائب من أدلتهم مثل أدلة أهل البدع والضلال. رجل أعجمي ربما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقالوا إن محمداً حاشا صلوات الله وسلامه عليه تعلم هذا القرآن العظيم الفصيح من هذا الرجل الأعجمي، فقال عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا الرجل الذي يتحدث لسانه ولغته أعجمية، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يأتي الأعجمي بكلام عربي مبين تعجزون عنه أنتم أيها الفصحاء؟ إلى غير ذلك مما افتروه وتقسموه قبحهم الله. فمنهم من يقول إنه سحر، ومنهم من يقول إنه شعر، ومنهم من يقول إنه كهانة، وهذه هي حيلة العاجز، لأنهم حين عجزوا عن أن يأتوا بمثله وانتشر الإسلام فيهم وصار الواحد منهم يسلم ابنه وتسلم زوجته أجلبوا بخيلهم ورجلهم حتى يصد الناس عن هذا القرآن العظيم وعن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا مثل هذه الأقاويل الباطلة إلى أن أرغم الله بأنوفهم وأدخل الله تعالى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم فاتحاً عام 8 وزهق الباطل ولله الحمد وظهر الحق. ومن عجيب القرآن وما فيه هذه الوجوه من الإعجاز، ومنها وجوه يغفل الناس عنها. من أعظم وجوه الإعجاز في كتاب الله عز وجل إعجاز التشريع، التشريع الموجود في القرآن عجب، فيه من مصالح الناس في الدنيا ليس فقط في الآخرة، في الآخرة معلوم أن فيه النجاة، لكن في الدنيا التشريعات الموجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاح البشرية بأسرها. انظر الآن الجانب الأخلاقي في الشرع بضبط ما بين الرجل والمرأة، لا بمنع ما جعل الله عز وجل من الشهوة التي خلقها وركبها سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق في العباد، بأن يمنع الزواج كما عليه النصارى حين يمنعون قسسهم ثم يتورطون في الفواحش واللواط، نسأل الله العافية والسلام، وفي الكنائس. فجاء الشرع بالتشريع الحكيم بالترغيب في الزواج، ولا يكون متزوج كأنه متهم وكأنه جاني وكأنه زاني، بل يرغب في الزواج، وفي الوقت نفسه يكون الزواج وفق سنة وشرعة واضحة. هم عكسوا في أوائل أمرهم، كانوا يرون في الزواج نوعا من المقت وأنه لا يليق بالمتدين منهم، ثم فتح عليهم أمر الفساد الخلقي الذي بلغوا فيه مبالغ يعجب العبد، يعجب العبد من هؤلاء الناس، هل هم من بني آدم أو أسفل من البهائم؟ هم والله أسفل من البهائم، عجائب، عجائب الفواحش والفساد وفلسفة تبرير الفاحشة. أن تقع فاحشة تقع فاحشة، لكن أن تفلسف الفاحشة وأن تعد من حقوق الإنسان وأن تعد الفاحشة أمرا من الأمور التي يجب أن يدافع عنها في نطاق الحكومات وفي نطاق الجمعيات، وتفتح هذا الفتح الهمجي. سلط الله عليهم أولاد الزنا، سلط الله عليهم أنواع الأمراض، ماذا يفعلون؟ إن منعوا الفواحش يمنعونها بموجب ماذا؟ لا بد من تشريع من عند الله عز وجل يمنع الفواحش، وإن تركوا الوضع على ما هو عليه فإن هذا سيحرقهم حرقا. ومع ذلك، وهذه من عجائب ما حل بهم، مع أن الفواحش على جانب كبير من الانتشار، إلا أنه سلط عليهم أنواع الاغتصاب والفوضى للنساء حتى صارت النساء لا تأمن، مع أن الفاحشة موجودة، فصاروا في حال من الكرب العظيم في الاقتصاد. حين جاء هذا الشرع العظيم بهذه الأحكام الجليلة في إباحة ما يحتاج إليه كما تقدم معنا في البخاري وفي غيره من النسيج والنجارة والبيع وأنواع المعاملات التي يحتاج إليها، وحرم الله الغش والكذب والربا ونحو ذلك، فجاء الاقتصاد متوازنا على أحسن ما يكون به صلاح اقتصاد الناس. هم فتحوا أبواب الفوضى في المبيع، فصار الربا جزءا من الاقتصاد العالمي، وصاروا لا يشكون في أن الربا أمر لا بد منه. ما الذي حصل للاقتصاد بسبب هذا الربا؟ نكسات. في كل قرن تأتي نكسات كبرى، دعك من النكسات التي تكون محدودة، نكسات كبرى ونكسات يقول لك الاقتصاديون إذا استمر الوضع بهذه الطريقة فستكون نكسات أشد من كل ما تقدم. نكسات الاقتصاد في بعض الأحيان يترتب عليها حروب عامة، يترتب على الفوضى في الاقتصاد ودمار الاقتصاد دول غاشمة ظالمة انهار الاقتصاد فيها وعندها قوة عسكرية، وهي ترى دولا أخرى فيها موارد فإن تخترع أسبابا لغزو تلك الدول ونهب ما فيها فتحدث فوضى. فالخصم الآخر الذي لا دين عنده وعنده قوة يقول لا أتركك تأكل الفريسة وحدك، فتقع حروب كبيرة جدا بسبب الانهيار الاقتصادي، الانهيار الاقتصادي بسبب هذه التشريعات الهمجية الفوضوية التي هي على خلاف الشرع. ولهذا كما قال بعض الاقتصاديين حين تنهار البورصات ويكون الانهيار فيها بالمليارات، يقول لو طبق فيها حديث واحد فقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد فضلا عن بقية النصوص ما انهارت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. من أكبر ما يسبب الفوضى عندهم أنهم يبيعون ما يتوقعون أن هذه السلع عند فلان وهو يبيع سريع فيبيعها، فإذا أتى إليه وإذا بالسلع غير موجودة عنده أخذ المال، هذا المال الذي أخذه صرفه في الحال، يرجع الخصم الأول على الثاني على الثالث بهذه البيعات، فينهار عدد كبير من الاقتصاديين وتنهار الدول. هذه مرتبط الاقتصاد باقتصاديات مؤسسات وأفراد أيضا، فيترتب على هذا انهيار لأجل ترك حديث واحد. الآن على مستوى العالم كلما حصل فيه كساد وحصل فيه شيء من الانعكاس الشديد للاقتصاد على حياة الناس قالوا ننزل الفائدة مثلا نصف في المئة فينتعش السوق. إذا لو ألغيت ما تسميه فائدة ماذا يحدث؟ لو ألغيت هذا الشر وهو الربا ماذا يحدث؟ يحدث انتعاش عام لعموم الناس، والذي يتضرر هم المحتالون أكالوا الربا وهم محدودون جدا في العالم. وهكذا أنواع من التشريعات الحكيمة التي بها سلامة الناس في دينهم وفي أعراضهم وفي دنياهم، فهذه من إعجاز القرآن كما أن من إعجازه هذا النظم العظيم الذي عجز عنه فصحاء العرب. فالحاصل أن الافتراء على القرآن وعلى نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه هذا فعل العاجز، ولهذا أنطق الله عز وجل هؤلاء الكفرة في الهزة الاقتصادية التي من نحو 3 سنوات حتى زعماء النصرانية في الفاتيكان وحتى ملاحدة فرنسا كلهم قالوا لابد من الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي، لأن الله جعل فيه ضمانات، سبحان الله العظيم، فيه ضمانات يسلم بها الاقتصاد من أن يحصل فيه انهيار. إذا أراد الله تعالى الغلاء أو الرخص هذا إليه تعالى، لكن أن تكون التشريعات سبباً في الكساد يستحيل أن يكون هذا في الإسلام، إنما يكون في هذه الأنظمة العفنة، أنظمة الطاغوت التي تحكم بغير شرع الله عز وجل، وهذا جزء من عذاب الله لهم في الدنيا غير ما ادخره من العذاب الذي في الآخرة. فهذه المعارضات القرآن سواء من كفار قريش أو المعارضات التي يقولها أهل الإلحاد والزندقة والفجور والفساد ومن تكلموا عن المرأة وحقوق المرأة، ماذا فعلت الفوضى بالمرأة في الغرب؟ ماذا حصل؟ ما الذي حل؟ حل كوارث هائلة على مستويات تبقى فيهم قرونا متطاولة بسبب عدم تحكيم شرع الله عز وجل في مثل هذه المسائل. استقلال البشر بالتشريع في مثل هذه المسائل أمر محال، استحيل أن يعرفوا مصالحهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحاصل هذه الكلمات التي سمعناها من كفار قريش وذكرها الله وردها عليهم، وهذا الذي الآن يقال عن دين الله عز وجل وعن أهل السنة والجماعة أو عن الإسلام من أنه دين لا يرعى حرمة النفس البشرية ولا يمكن أن يكون فيه للنفوس ثمن وإنما هو إزهاق للأرواح وسفك للدماء، يقال يا أعداء الله أنتم لكم قرون متطاولة تعيشون بين المسلمين، لولا أن الله جعل أحكاما لغير المسلمين داخل البلاد الإسلامية، ما بقي هؤلاء النصارى واليهود داخل بلاد المسلمين ولا أبيدوا إبادة تامة. ثم يقال لو وضعت مقارنة يسيرة بينما وقع من قتل المسلمين للكفار وقتل الكفار للمسلمين، ما فعله المحتلون من البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين والبرتغال وغيرهم بالمسلمين في 100 سنة فقط، لو وضعت مقارنة لوجدت أن أعداد من قتل من المسلمين على أيديهم بالملايين، ومن قتل من الكفار على يد المسلمين وجدتهم الأقل. وأيضا كثير من قتل الكفار على يد أوباش وخوارج، ولا يقتلون بحكم الشرع، أما هم فيقتلون بحكم البرلمانات والأنظمة والحكومات التي تشن الحروب، فرق كبير جدا. فالشرع أتى ليكون رحمة للعالمين، فإذا وقف أحد أمام هذا الدين العظيم يريد أن يصد الناس عنه فإن الشرع يقاتله، فإذا سالم أو كان ممن لا يقاتل كالنساء والصبيان وأمثالهم فإنهم لا يقتلون، فهو دين رحمة، وإن أرادوا أن يجعلوه دين عذاب يعجزون عن ذلك، إنما تكون العقوبة في موضعها لأهلها، أما في أصله فهو رحمة للعالمين بلا شك. وهكذا أمور مما يفترى على دين الله عز وجل وعلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة وعلى أئمة السنة كأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب، كل هذا الحقيقة أنه في سياق واحد، هو سياق لتغيير الحقيقة عما هي عليه وبهت الحق وحملته بالباطل، والله متم نوره ولو كره الكافر. بارك الله.